قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد: المسألة الثانية في وضوء الجنب. اختلف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب في أحوال، أحدها إذا أراد أن ينام وهو جنب، فذهب الجمهور إلى استحبابه دون وجوبه، استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام دون الوجوب، وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وهو أيضا مروي عنه من طريق عائشة رضي الله عنها. طلبي من الإخوة الباحثين الآن أن ينظروا إلى اللفظ الذي عند البخاري، هل هو بهذا اللفظ توضأ واغسل ذكرك ثم نم؟ لأن المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. لكن هنا بلفظ توضأ واغسل ذكرك ثم نم يعطي وجوبا أقوى من نعم إذا توضأ. واضح؟ فالإخوة الذين معهم الأجهزة الآن يبحثوا لنا في هذه اللفظة. نعم، الصحيحين من حديث من؟ نعم. طيب، وذهب الجمهور إلى حمل الأمر بذلك على الندب، يعني على الاستحباب، والعدول به عن ظاهره لمكان عدم مناسبة وجوب الطهارة لإرادة النوم، عن المناسبة الشرعية. وقد احتجوا أيضا لذلك بأحاديث أثبتها حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فقالوا: ألا نأتيك بطهر؟ فقال: أأصلي فأتوضأ؟ يعني لماذا تأتونني بطهر؟ أأصلي؟ يعني هل أنا سأصلي حتى تلزموني بالوضوء؟ وفي بعض الروايات فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: ما أردت الصلاة فأتوضأ. أنا ما أردت الصلاة فأتوضأ. والاستدلال به ضعيف، فإنه من باب مفهوم الخطاب من أضعف أنواعه. وقد احتجوا بحديث عائشة أنه كان صلوات الله وسلامه عليه ينام وهو جنب لا يمس ماء، إلا أنه حديث ضعيف. كذلك اختلفوا في وجوب الوضوء على الجنب الذي يريد أن يأكل أو يشرب، وعلى الذي يريد أن يعاود أهله. فقال الجمهور في هذا كله بإسقاط الوجوب لعدم مناسبة الطهارة لهذه الأشياء، وذلك أن الطهارة إنما فرضت في الشرع لأحوال التعظيم كالصلاة. وأيضا فلمكان تعارض الآثار في ذلك، وذلك أنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الجنب إذا أراد أن يعاود أهله أن يتوضأ. أمره الجنب طيب لما كان تعرض الآثار في ذلك أمر الجنوب. وروي عنه أنه كان يجامع أهله ثم يعاود ولا يتوضأ. هذا يحتاج إلى مراجعة الأخير. كذلك روي عنه منع الأكل والشرب للجنوب حتى يتوضأ، وروي عنه إباحة ذلك. أقول وبالله تعالى التوفيق. وردت رواية فيها: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. صحيحة لا مطعن فيها، ولكن ليست بصريحة في الوجوب، والوجوب مصروف عند الجمهور بأن النبي قضى حاجته ثم أتي بماء وقيل له: ألا تتوضأ؟ قال: أأصلي حتى أتوضأ؟ فجعل الوضوء من أجل الصلاة. وورد حديث: أيأكل أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ أيأكل أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ قال: نعم إذا توضأ، لكنه معلول. فلفظ الأكل أثناء الجنابة أو الأمر بالوضوء للأكل، الأمر أمر الجنب بالوضوء كي يأكل معلول، لفظه معلول، لفظه معلول حديثيا. والأمر بالوضوء للجنب إذا أراد أن ينام ثابت، وإن تعددت الألفاظ الواردة في ذلك، لكنه مصروف عن الوجوب. أنت علمت الآن ما حجة ما قول الجمهور في الجنب الذي يريد أن ينام الاستحمام. طيب، شخص أجنب وعجز عن القيام للوضوء، هل يتيمم من السرير؟ يعني مثلا ممكن يضرب كده على البطانية وقال خلاص أنا عاجز ويفعل هذا، أو يجيب شوية تراب جنبه؟ ما هو عاجز. لا، ممكن يكون عاجز عن القيام، خايف من البرد يموت. نعم، أنا أقول إذا كان يرى الوجوب وهو عاجز عن القيام للوضوء خشية الهلاك أو خشية المرض، يمكن أن يتيمم؟ يمكن أن يتيمم إذا توفرت. طيب، روي عنه أنه كان يجامع ولا يتوضأ، هو والذي قبله اللفظ كان يجامع ثم يعاود ولا يتوضأ لا يصح، لا يصح. أحسنت. نعم، الصارف الصحيح يعني الوجوب الذي قال به الجمهور أن النبي علل الوضوء بأنه للصلاة، علل الوضوء بأنه للصلاة. ولما أتي بماء كي يتوضأ لإرادته الأكل أو لخروجه من قضاء الحاجة فقال: أأصلي فأتوضأ؟ هذا الصارف عند الجمهور، هذا الصارف عند الجمهور. وبعضهم يستدل بقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أنا لست بقائم إلى الصلاة، من نفس الباب، والله أعلم. كافية مقنعة لأهل الظاهر، أهل الظاهر لا يقنعون بذلك، أهل الظاهر لا يقتنعون بذلك. وما أدري هل أنت خالفت مذهبك هنا أصبحت ظاهريا أو مع الدليل، مع الدليل، والدليل قد يقتضي أن نكون ظاهريا في بعض. الوضوء للطواف، هذه مسألة مهمة، مسألة ذات أهمية. ذهب مالك والشافعي إلى اشتراط الوضوء في الطواف، وذهب أبو حنيفة إلى إسقاطه، وما بال الحنابلة لم يذكروا غفر الله لابن رشد. قال: وسبب اختلافهم تردد الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم الصلاة أو لا يلحق، وذلك أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الحائض الطواف كما منعها الصلاة، فأشبه الصلاة من هذه الجهة. وقد جاء في بعض الآثار تسمية الطواف صلاة، لكن المرفوع منها لا يثبت. الطواف بالبيت صلاة لا يصح. وحجة أبي حنيفة أنه ليس كل شيء منعه الحيض فالطهارة شرط في فعله إذا ارتفع الحيض كالصوم عند الجمهور. أفصل بشيء من أوضح بشيء من التفصيل. يرى عدد من أهل العلم وجوب الوضوء للطواف، حجتهم أصالة حديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، ولو ثبت لكان حجة، لكنه لا يصح مرفوعا، وهو معلول بالوقف على ابن عباس وجمهور المحدثين على إعلاله بالوقف، فلا يثبت مرفوعا. استدل العلماء القائلون بالوضوء أيضا بأمور أخرى، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ للطواف، واستدلوا بشيء ثالث بأن الطائف سيصلي ركعتين ولا صلاة إلا بوضوء، واستدلوا بشيء رابع وهو أن النبي منع عائشة من الطواف بالبيت إذ كانت حائضة، فقالوا إذن منع من الطواف بالبيت، ولكن الحيض ليس كالحدث الأصغر. هذه حججهم. والذي استفدت في هذه الليلة العزو إلى الأحناف أنهم يقولون بإسقاطه، فكنت أظن أن الشيخ الإسلام تيمية في حسب هو الذي يرى عدم وجوب الوضوء للطواف، فإذا الآن الرأي يقوى أيضا بإيراد رأي الأحناف وأنهم لا يرون الوجوب في هذا الصدد. إذن أقول هذا لأن الأمر يحتاج إليه. الشخص هو يطوف أحيانا الطواف يستغرق ساعتين أو ثلاث ساعات مع الزحام وينقض وضوء، ويصعب عليه غاية الصعوبة أن يذهب للحمامات ويرجع، والذين اعتمروا يعرفون ذلك. كونك تخرج من الحرم مشكلة، وتدخل الحمامات مشكلة أكبر، وترجع إلى الحرم ثانية مشكلة أكبر وأكبر. فالحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. ماذا تقول يا مهمهم؟ تفضل. الإمام أحمد عنه روايتان، من يقوله؟ أنت أعلن اسمك، أنت متثبت أعلن اسمك أنك تقوله أو تعيد النظر. أخونا أشرف ابن حسنين ابن عبد الهادي يزعم أن ابن قدامة يقول عن الإمام أحمد وجهان، عن الإمام أحمد وعن الحنابلة أشرف، عن الإمام أحمد وجهان. إذن تقوى أيضا الرأي القائل بعدم الوضوء شيئا ما، تقوى شيئا ما. أما وضوء النبي لإرادة الطواف فلا يفيد إيجابا، أما صلاة الركعتين فمن المستحبات وليست من الواجبات. وبهذا تندفع الإيرادات، والله أعلم. طيب، الوضوء للقراءة والذكر. طيب يا طارق، يا طارق المحلة، تستطيع تلخص لنا المسألة؟ هل يجب على الطائف أن يتوضأ؟ ذهب بعض العلماء كالمالكية والشافعية إلى اشتراط الوضوء للطواف. وبعد والنهاية، ونهاية المطاف ما الرأي الذي تختاره وتتدين الله به؟ الوضوء لا يشترط. الوضوء للقراءة والذكر. المسألة الرابعة، ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير متوضئ، يجوز لغير متوضئ أن يقرأ القرآن ويذكر الله. وقال قوم لا يجوز ذلك له إلا أن يتوضأ. وسبب الخلاف حديثان متعارضان ثابتان، أحدهما حديث أبي جهيم قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد السلام. والحديث الثاني حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجب عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. هذا الحديث ضعيف، فصار الجمهور إلى الحديث الثاني، إلى أن الحديث الثاني ناسخ للأول، وصار من أوجب الوضوء لذكر الله إلى ترجيح الحديث الأول. هنا حديث لم يذكره المصنف وهو أقوى من حديث علي، وهو كان يذكر الله على كل أحيانه، فهذا الذي عول عليه الجمهور والله أعلم. إذن ليس عندنا مانع قوي، والأول لا يحمل نهيا. هل هناك مانع يمنع قارئ القرآن من القراءة إلا إذا توضأ؟ هل يحفظ أحد شيئا في ذلك؟ كلام واضح يا أخ منصور، أنت من النوع المدقق، هل تحفظ أي حديث عن رسول الله ينهى غير المتوضئ أن يقرأ القرآن؟ إلا إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، لكن ليس ناهيا، ليس ناهيا. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.